مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العرش العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، مر معنا في الدرس الماضي أن من الكبر أن يجادل الإنسان بالباطل ليدحض الحق، ولكي يرفض الحق يجادل في الباطل ويحرص على أن تكون له الغلبة ولو بغير حق. وهذا الأمر بينه الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إذن هذا صريح أن الذي يجادل في الباطل بسبب الكبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. طبعا كما مر معنا مع ما يجره هذا الجدال في الباطل من عداوات وخصومات وتفرق بين أفراد الأمة إلى آخر ما هنالك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكرناه ونعيده لكي نحذر من الوقوع فيه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، الحاذق بالخصومة والجدال. واللدد من جملة معانيها الميل والاعوجاج عن الحق. فإذا أصل الكبر هو رفض الحق، ورفض الحق يأخذ هذه الصور المتعددة التي وردت في هذا الحديث وغيره. ومر معنا كذلك في الدرس الماضي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يترك ويقلع عن هذا الجدال بالباطل. أرأيتم إلى هذا الحديث الخطير؟ من خاصم في باطل، يعني جادل عن باطل وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. هذا الحديث أيها الأخوة أعيد وأقول يشمل كل من يدافع عن المبطل المسيء المفسد، يدافع عنه لحمية أو لعصبية. فيدخل فيه الأب الذي يدافع عن ولده المسيء المذنب المؤذي، يدافع عنه لأنه ولده. ونحن نرى أمثال هذه الصور، يبذل الأب جهده وكل قوته ليبرر ما يقال فيه أو يبرئه أو يبرر سوء فعله وسوء صنيعه. ونحن نرى أن الأب أحيانا يدخل في خصومة مع الجيران، ويدخل في خصومة مع أصحابه من أجل من؟ من أجل أن يدافع عن ولده السيء. فهذا يدخل في هذا الحديث: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يترك. كذلك الأم التي تدافع عن ولدها تكون العاطفة هي التي تتحكم بها، فتدافع عن ولدها دفاع أعمى. ليه؟ لأنه ولدها، ولا تعود إلى الحق والإنصاف. والله تعالى أمرنا دائما أن نقف عند الحق. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا يجوز لك أن تنصر قريبك بالباطل لأنه قريبك. عرفنا أيها الإخوة؟ فهذا الحديث الذي يجب أن نردده ونقوله، لأن الأمر خطير، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. نعم، أحيانا الأخ يدافع عن أخيه، كذلك دفاع مستميت، أو الشريك عن شريكه، نعم، أو المدير عن موظفه، وهكذا. ماذا نعدد من الصور التي يقع فيها مثل هذا الخوض والجدال والدفاع عن المبطل لحمية أو عصبية أو مصلحة مادية تكون هي وراء هذا الأمر. وطبعا حين قلت لكم إن هذا الحديث يشمل المحامي كذلك، لا أقصد أن الأمر محصور فيه، ولكن ذكرته لأنه أكثر الناس تعرضا لهذا الأمر، لأن الناس يوكلونه في الدفاع عنهم. أصلا أصل مهنته هو الدفاع عن موكليه، فهو والناس فيهم البر وفيهم الفاجر، فيهم الصالح وفيهم الطالح، لذلك هو الذي ينبغي أن يحذر من هذا، لأنه من أكثر الناس تعرضا لهذه القضية. والمحاماة أيها الإخوة، أصل هذه المهنة، مهنة المحاماة والتي هي في الدفاع عن الناس، أصلها البحث عن العدل هكذا، وأصلها لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذا انعكس الأمر فحينئذ يكون الإنسان قد وقع في الخطر الشديد. لذلك جاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لئلا ينحرف أحد عن الصواب، ولئلا يحيد عن سبيل الحق والعدل الذي به صلاح الأمة وبه صلاح الحياة وصلاح البلاد. طبعا يدخل في هذا كذلك شاهد الزور، فالذي يشهد زورا وبهتانا فيكون عونا للمبطل على باطله، يدخل كذلك في هذا الحديث حين يكون عونا للمسيء على إساءته، والمفسد على فساده، والمبطل على باطله. يدخل فيه، شوفوا عم نتكلم عن جميع الحالات، يدخل فيه الذي يتوسط بجاهه ومنزلته لتبرئة مفسد حقا أو مسيء. والنبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلم يجز النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أن يتوسط لمن كان مبطلا حقا. فإذا حتى إذا أنت الله أعطاك جاه ومنزلة وكذا، إياك أن تتوسط لمن؟ لمجرم أو مسيء، نعم، أو مؤذي. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يحذر على هذا النطاق الواسع، لكي لا يكون أحد منا عونا للمبطل على باطله في أي صورة من الصور. وربنا ذكر عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ماذا قال سيدنا موسى وذكر الله عنه ذلك؟ قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني بما أنعمت علي من العز والجاه والعلم والمعرفة فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ظهيرا يعني معينا، لأنه تورط وراح دافع عن هذا الإسرائيلي فأدى هذا إلى أن قتل رجلا آخر، طبعا قتله بغير قصد، فوكزه موسى فقضى عليه. لذلك وجد أنه لما تورط وراح أعان ذاك الرجل وصل إلى القتل المحرم الذي لا يحل، مع أنه طبعا لا يقصده، فقال هذا: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأنت إذا أنعم الله عليك بجدل وبلسان ذرب وبحجة تستطيع أن تقول ما تشاء، أو أنعم عليك بجاه ومنزلة، فإياك أن تكون ظهيرا ومعينا للمجرمين. هذه القضية أيها الإخوة لما كانت يعني في غاية الأهمية، فالله تعالى حذر منها في كتابه، وهذه الحادثة هي سبب نزول هذه الآيات التي سأذكرها. خلاصة هذه القصة وهذه الحادثة أن ثلاثة من بني أبيرق، ويقال أنه من المنافقين اللي ما بيعرفون غير النبي عليه الصلاة والسلام، مهم، ثلاثة من بني أبيرق سرقوا دقيقا ودرعا من بيت جيرانهم، جارهم اسمه رفاعة بن زيد، ويروى بأنهم طلبوا من النبي أن يدافع عنهم. نعم، أنه إحنا ما لنا علاقة. سبحان الله، فنزلت الآيات من الله عز وجل، لأن الأمر على غاية من الأهمية، ولأن أهم شيء في الحياة إحقاق الحق. نزلت هذه الآيات تبرئ اليهودي، تصوروا، تذكر براءة اليهودي إنه ما له علاقة. نعم، وتفضح أمر هؤلاء، وأطلعت النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقة الأمر. ما هي هذه الآيات؟ قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. رأيتم إلى هذه الآيات العظيمة؟ طبعا الآن الخطاب هو للنبي: ولا تكن للخائنين خصيما. طبعا النبي ما حيكون مخاصم ومدافع عن الخائنين. طيب لما وجه الخطاب له؟ يقول العلماء: حين يكون الأمر على غاية من الأهمية يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد أمته، يكون المراد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فتوجيه الخطاب للنبي بالذات لمدى أهمية هذا الأمر وخطورته، وإلا النبي لا يتوقع منه أبدا أن يدافع عن الخائنين أو عن المفسدين. لكن إذا كان المراد، إذا النبي يخاطب بهذا، فمن باب أولى أن يكون الأمر لبقية الأمة وليكون لجميع المسلمين. فالخصيم هو المدافع المنتصر للمفسدين كما قال تعالى. يقول إمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير، اسمعوا هذه الآية، هذا الكلام، يقول قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. أرأيتم إلى هذا الكلام؟ فعلا هذا صريح العبارة. ما بصير أنت تجادل عن أحد إلا إذا تيقنت أنه محق. أما إذا ما بتعرف أنه محق وقد يكون مبطل، فتوقف حتى تعلم الحقيقة. فكل من يدافع عن آخر وهو لا يعلم أنه محق بيكون دخل في هذه الآية الخطيرة. ثم ربنا أكد هذا المعنى ورسخه فقال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هن يختانون بمعنى يخونون، لكن جاء الفعل بهذه الصيغة يختان لوصف المبالغة في الخيانة. الآن قول الله ولا تجادل، من المخاطب؟ مين المخاطب؟ كل من يسمع هذه الآية وكل من يقرأ هذه الآية الخطاب له: لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني يخونونها بالظلم والفساد والإيذاء إلى آخر ما هنالك. ولينفرك الله من أن تدافع عن إنسان سيء ومؤذي. ماذا قال تعالى؟ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. معنى ذلك: أتجادل وتدافع عمن لا يحبه الله؟ الله لا يحب من كان خوانا أثيما غارقا في الإثم والباطل، أتأتي أنت وتجادل وتدافع عنه؟ هل يمكن أن تدافع عمن يبغضه الله؟ هذه وحدة، هذه المقطع، ماذا يجعل الإنسان؟ يهرب ولا يدافع بالباطل عن إنسان يبغضه الله. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فإذا دافع الإنسان عن مبطل صار مثله وشريكه وسر إليه بغض الله سبحانه وتعالى له. ثم ربنا عز وجل قال ليظهر العواقب ويظهر النتائج القبيحة لمن ناصر الباطل، فماذا قال تعالى؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ما معنى الآية؟ معناها يعني إن استطعتم الآن في الدنيا أن تخدعوا ضعاف العقول، فالذي يحرص على المال من أجل المال يسيء إلى إنسان مظلوم. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله هذا الحديث كذلك مخيف، والنبي عليه الصلاة والسلام جزاه الله خيرا أنه عم بيحذرنا: أعكن تخدعكم الأموال، تخدعكم الشهرة. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه وغيرهم، عن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن اكتسى، في رواية كسي، برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم. رأيتم إلى هذا الحديث المخيف؟ من أكل برجل مسلم أكلة، يعني من أجل أن يوقع به ويشهد عليه بالزور ويدافع عنه بالباطل، شو جاب؟ طلع له مبلغ، طلع له نسبة. نعم، من أكل برجل مسلم، يعني أوقع الإنسان المظلوم، أوقعه وشهد عليه، شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الله يطعمه مثله من جهنم. معناتها كل ما كان المبلغ أكبر بتكون جهنم أعظم. ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله من جهنم. أرأيتم إلى هذا التحذير الشديد لئلا نسخر ألسنتنا في الجدال بالباطل ولو كان عن أقرب الناس إلينا؟ الأصل في المسلم أنه يحرص على الحق ويحرص على أن يقول كلمة العدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربون والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. رأيتم إلى هذا التحذير؟ مو لأنه قريبك أو لأنه جارك تشهد له بالباطل. رأيتم إلى هذه الآية، هذه لحالة تحتاج إلى وقف إن شاء الله نقف عندها في وقت آخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا المقصد من أهم مقاصد شريعة الإسلام، وهي الحرص على الحق والحرص على العدل. لذلك الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغره متاع الدنيا القليل ولا أموال الدنيا كلها، والذي يخشى الوقوف بين يدي الله يوم القيامة لا يجادل عن نفسه حتى بالباطل، ما بيجادل، بيعترف بالحق إذا كان هو مسيء ومفسد، بيعترف بقول أنا أخطأت، أنا والله وقعت في هذا الأمر. مين فعل هذا؟ مين فعل هذا وكان حريص جدا على أن لا يقع في غضب الله عز وجل وفي سخط الله؟ الذي حذر، كان حذرا جدا من أن يقع في هذه الخصومة الباطل، سيدنا كعب بن مالك في قصة تخلفه في غزوة تبوك. تعلمون أن سيدنا كعب تخلف، لم يقصد التخلف لكن تمادى به الأمر وتساهل في القضية حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج وخرج أصحابه. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك جاءه المنافقون يعتذرون إليه أنه لحنا واحد أنا ما استطعت، هذا عندي كان هالمشغلة إلى آخر الأعذار. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. جاء كعب بن مالك وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال كعب بن مالك، درس لنا. قال: يا رسول الله، والله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه، إني أوتيت جدلا. هون الشاهد، شو قال كعب بن مالك؟ إني أوتيت جدلا، عندي حجة قوية بستطيع انتزع رضا من هو ساخط علي. أعيد، قال: يا رسول الله، لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه، إني أوتيت جدلا، ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني بتغضب علي لما بتكلم الحقيقة، إني لأرجو فيه عفو الله. ثم قال له: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ما جادل بالباطل، تكلم الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. طبعا هي إشارة إنه اللي كانوا قبله إيه كذبوا. قال: أما هذا فقد صدق، فبصدقه أنزل الله تعالى توبته ونزلت التوبة، كذلك قرآن. سبحان الله، يعني كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلص أنت الله أعفوت عنك، جاءت توبته قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إذن أيها الإخوة، الإنسان يعرف حقيقة نفسه، قد يعتذر ويجادل لكن بيعرف بقرارة نفسه أنه مبطل. شو قال ربنا عز وجل؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعتذر بتمحل الأعذار لحتى يقنع من حوله بأنه هو مو مخطئ ولا ابنه مخطئ، لكن بقرارة نفسه يعلم إن كان مخطئا أو كان مسيئا أو مؤذيا أو مفسدا فسيفضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يعني إذا انطلى الأمر عن الناس في الدنيا، الدنيا زائلة، ولكن يوم تبلى السرائر وتظهر الحقائق لا يستطيع أحد أن يخاصم ولا أن يجادل بالباطل، لأنه في ذاك اليوم يفضح الناس على رؤوس الخلائق. لذلك هل نجادل بالباطل؟ لا، أعوذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا من هذا، ونسأل الله تعالى أن يكفينا هذا. أصلا سيقال للإنسان يوم القيامة: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اللهم لا تجعلنا ممن يخاصم بالباطل يا رب العالمين. الآن أيها الإخوة، موضوع له علاقة بهذا، بهذه المشاحنة وبهذه الخصومات بالباطل، هي قضية ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة التي سترد غدا، يعني السبت، ليلة الأحد. هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، في الحقيقة وارد فيها أحاديث عدة، من جملتها حديث معاذ بن جبل، وحديث أبي موسى الأشعري، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عائشة، وغير هؤلاء الصحابة، عدد من الصحابة روي عنهم أحاديث في فضل هذه الليلة، خلاصتها وكثير منها بهذا النص: يطلع الله على خلقه أو إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رأيتم إلى هذا الربط؟ يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. طبعا من الناحية الحديثية، أولا يقول علماء الحديث: جميع أحاديث ليلة النصف من شعبان كل حديث منها إسناده ضعيف، يعني حديث معاذ بن جبل إسناده ضعيف، حديث عبد الله بن عمر إسناده ضعيف، حديث أبي موسى الأشعري إسناده ضعيف، حديث سيد عائشة. لكن قال العلماء بمجموع هذه الأحاديث، باعتبار ضعف يعني محتمل كما يقال، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، فيصح أن ليلة النصف من شعبان لها فضل. إذن صح فضل ليلة النصف من شعبان من مجموع الأحاديث، أما كل حديث وحده إسناده ضعيف. هذا من الناحية الحديثية. فإذن ما دام بمجموع هذه الأحاديث صح فضل ليلة النصف من شعبان، معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يكون ممن يناله رحمة الله ومغفرته في هذه الليلة يجب أن يطهر قلبه من الشحناء، ويجب أن يطهر قلبه من الغل، لأن الحديث يطلع الله إلى خلقه. طبعا ونقف، يطلع الله إلى خلقه، ليش الله مو مطلع علينا؟ طبعا مطلع علينا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. فيقول العلماء: هذا اطلاع خاص، اطلاع المغفرة والرحمة. يعني كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقط معهم لما مع الخلق كله يعلم الله وهو معكم أينما كنتم. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لكن هم مع الذين اتقوا معية خاصة بالتأييد والمدد والنصر وغير ذلك. فهنا يطلع الله إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يعني يطلع عليهم وإليهم اطلاعة الرحمة والرأفة والمغفرة. لكن هذه الرحمة والمغفرة لن تنال من قلبه مشحون بالعداوة، مشحون بالبغضاء. لذلك قال فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فالمشاحن من هو؟ هو المباغض والمخاصم والمقاطع، قاطع الرحم والوالدين، والمدابر والحاقد والحاسد. طيب، ألا نريد أن يطلع الله علينا برحمته ومغفرته؟ طبعا نريد ذلك. إذا ما السبيل إلى هذا؟ أن نتوب إلى الله وأن نطهر قلوبنا من العداوات والشحناء والبغضاء. أصلا هذه الشحناء ليس فقط تحجب الإنسان عن المغفرة ليلة النصف من شعبان، تحرمه من أن يرفع عمله كل أسبوع، أما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس. فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن أريتم إلى المشاحنة والعداوة كيف تحرم الإنسان من الخير الكبير؟ إذا مو موفي معك تخاصم أخوك وتعادي وتباغضه، هلأ كل واحد باغض أحد قول يا رب سامحته وإلهمه أنه يسامحني، هيك قولوا شو رأيكم؟ اللهم سامحنا من أساء إلينا وألهم من أسأنا إليه أن يسامحنا حتى تنالنا المغفرة في ليلة النصف من شعبان. وارد في بعض الروايات بأن الله لا يغفر أو لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل، يعني متكبر. مسبل الإيجار كان إشارة للكبر والخيلاء. ولا إلى مسبل ولا إلى عاق والديه ولا إلى مدمن خمر. الله يجيرنا بجاه اسم الله العظيم. طبعا الله عز وجل أراد أن نتحلل لتنالنا المغفرة من كل ظلم، سواء ظلم الإنسان لنفسه بالشرك وشرب الخمر والكبر، أو ظلمه للعباد عن طريق قطع الرحم وعقوق الوالدين والتباغض والعداوات بين الناس. فشو رأيكم نحن نتوب إلى الله عز وجل في هذه الساعة المباركة؟ كل منا يتوب من المعاصي والذنوب. فهذه الليلة سبحان الله كأنها كما نقول محطة تنقية قبل شهر رمضان، محطة تنقية تنقي قلبك، تطهر قلبك من هذا الران الذي يحجب عنك أنوار رمضان، هذا الران الذي يغشي القلب بسبب هذه المعاصي والمنكرات. يريد الله تعالى أن تزيل هذا الران، سواء كان بسبب الشحناء أو قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أو شرب الخمر. شرب الخمر اسمعوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن. رأيتم إلى قبح إدمان الخمر الذي نهى الله تعالى عنه؟ من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن، يعني مثل المشرك. فهل يغفر الله له؟ طبعا لا تناله مغفرة الله ولا ينظر الله إليه. فهذه الليلة ليلة مباركة، محطة قبل شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. أهل الحقد اللي قلوب منعقدة ومصرة على الباطل والإثم، هدول لا ينالهم نظر الله ولا تنالهم مغفرة الله تعالى. الله يتوب علينا يا رب، اللهم تب علينا وطهرنا من هذه الكبائر وطهرنا من هذه الآفات لكي تنالنا مغفرتك ورحمتك وبرك ونظرك إلينا يا رب العرش العظيم. فيحسن في هذه الليلة تستغفر الله عز وجل، تطلب من الله عز وجل أن يفرج عن البلاد والعباد، يعني اغتنموا هذه الليلة بهذه البركات وهذه الاستغفارات والأذكار. ونرجو الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بقلوب سليمة، اللهم بلغنا رمضان بقلوب نقية من الغل والبغي والإثم والحسد يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.